إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أحبنا في كل مكان، جمعتكم مباركة وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الأسبوعي الجديد والمتجدد دائما بكم. قل الله يفتيكم مستمعينا الكرام، أحباءنا في كل مكان، في هذا البرنامج الذي سنكون من خلاله مع ضيفنا الدائم الأستاذ حمدي زياد. موضوع ربما الكثير من القضايا والأطروحات التي نتناولها من خلالكم وعبركم أيضا. في البداية أستاذ حمدي نرحب بكم،
حياكم الله. أهلا وسهلا
أستاذ حمدي. ربما هناك الكثير من المواضيع التي نطرحها من خلال هذا ما يجري ومجريات العدوان على اليمن، وكذلك التحرك والنفير في سبيل الله والجهاد الذي بات واجبا على كل شخص وكل فرد في اليمن و أيضا خارج اليمن، وسيما ودول الاستكبار بكل وسائلها تحاول أن تخضع الشعوب المستضعفة، ومنها أيضا اليمن ولبنان وغيرها من الدول.
قل الله يفتيكم.
في البداية نتحدث عن الجهاد بشكل عام أستاذ حمدي، والبعض يقول أن الجهاد مجرد هو فضل وثواب وله أن يقعد وسيدخل الجنة بأقل القليل إذا لم يتحرك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أستاذي الكريم والسامعين والسامعات، تحية الله للجميع. الجهاد هو ركن من أركان الإسلام، ذروة الإسلام وسنام الإسلام وعظمة الإسلام تتمثل في الجهاد، لأنه لا يبقى شيء في الإسلام بغير جهاد. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل الأعمال ستدمر من قبل أعداء الله إن لم يحرسها الحارس الأمين المسمى الجهاد. فالجهاد ليس ثوابا بل هو واجبا، الله جعله واجبا على الناس جميعا، المقتدرين من الرجال حتى النساء. لو جاهدنا النساء ولهن قدرة على الجهاد فالإسلام لم يوجب عليهن، ولكنه لا يمنع أن تجاهد. فالحسين عليه السلام لم يمنع أم وهب تلك النسوة التي استبسلن في معركة كربلاء. رسول الله في بعض المعارك أذن لبعض النساء أن تبذل دورا في بعض المعارك، لكن لا يوجب عليهن بسبب مسؤوليات أخرى وبسبب أن الرجال قوامون على النساء، فهم من يدافعون عن أسرهم وشرفهم وأعراضهم. الله تعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والعجب العجاب يا أستاذ أنت والسامعين، أن الأجانب حينما يجيشون في جيوشهم في المؤسسة العسكرية والأمنية يلزمون الناس إلزاما وتجنيد إجباري، مع أن الإسلام لا يتبنى التجنيد الإجباري وإنما التجنيد الطوعي. لذلك الآن وزارة الدفاع تدعو إلى التجنيد الطوعي، التجنيد الرسمي، أن يلتحق الناس بشرف المؤسسة الدفاعية عن هذه الأمة. حينما يقول الله انفروا أمر، وحينما يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فهذه قاطعة ومانعة وحاسمة، أن كل من لم ينفر وهو قادر على النفير في أي دور من أدوار معركة الأمة، القتالي والسياسي والإعلامي والحضاري، من لم ينفر فإنه سيعذب عذابا أليما. ومعلوم أن العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة أشد وأعظم. من يقول أنه مجرد ثواب عليه أن يقرأ سورة التوبة من بدايتها إلى نهايتها. فالله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يعني كل من جاهد وصلى وصام مع النبي وعمل مع النبي طيلة دهر النبي، لكنه تخلف في المعركة الكبيرة في غزوة تبوك، فكأن الله ما تاب عليه، وكأنه أنهى قضيته إلى الزوال وإلى الهلاك الأبدي والعياذ بالله.
والعياذ بالله. نعم، إذن طالما الجهاد يأتي في الوجوب للتحرك والنفير في سبيل الله سبحانه وتعالى، لابد أن هناك ربما الكثير من الناس يتساءلوا، أستاذ حمدي، من الذي استثناهم الله من الجهاد؟
الله سبحانه وتعالى يقول: ليس على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعمى حرج، ليس على الضعفاء حرج، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل. الله استثنى المريض، استثنى الأعرج، استثنى الأعمى، استثنى الضعفاء من النساء والولدان وكبار السن والمعاقين، استثناهم الله، لكن اشترط عليهم شرطا صريحا بينا: إذا نصحوا لله ورسوله. هذه آية جلية في سورة التوبة. إذا نصحوا، يعني إذا كان الأعمى منافقا في المسجد، الله وضع عنه القتال، لكن يقدر أن ينصح أمته وأن يؤثر بكلماته البليغة الناس، كذلك المعاق، كذلك المرأة، كذلك الطفل الصغير. يعني اشترط الله على هؤلاء المعاقين جسديا أو الضعفاء بنية، اشترط الله عليهم أن يخلصوا لأمتهم، والإخلاص بألسنتهم، بقلوبهم، بتحركهم في إدار قدرتهم. أما الباقي فالله تعالى حتى حينما ذكر الهجرة، يعني ذكر النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني لو كانت المرأة تقدر على الهجرة من ديار الظالمين فستعذب عند الله، لكن إذا كانت الأبواب موصدة في وجهها فلا حرج عليها، وكذلك الولدان. إذن على الناس أن يقرأوا سورة التوبة وسورة النور، تلك الآيات الواضحات، من هم الذين استثناهم الله. لكن يا أستاذي الكريم، لدينا الملايين في قوتهم البدنية وصحتهم الكاملة،
اليوم يدعون أنهم محايدين، يعني
الله المستعان. هذا المحايد له شأن آخر، هذا المحايد هذا يريد أن يجزئ دين الله بين الحق والباطل. قال الله: ما بعد الحق إلا الضلال. أصلا في ثقافة القرآن في ملازم الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين عليه السلام، وضع محاضرات يعني مؤثرة في النفوس، أن هؤلاء الساكتين أو المحايدين أو من لا دخل لهم هم من ينصرون الباطل بمقدار 70%، 30% على العدوان و70% على
القاعدين والقاعدين
والقاعدين والمحايدين.
نعم، إذا أستاذ حمدي، ربما الإنسان وهو في طريق الجهاد وهو في طريق العمل من أجل إرضاء وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، متى يتيقن الإنسان أنه على طريق الحق؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا السؤال يعني يثار في النفوس بين كل إنسان ونفسه. متى يصل الإنسان إلى اليقين أنه على الحق؟ نحن جربنا طيلة حياتنا، هذا الدهر الذي قضيناه منذ سن التكليف، ما وصلنا إلى اليقين القطعي إلا حينما انطلقنا في سبيل الله، حينما وجدنا أنفسنا نشترك مع أمتنا في أدوارها القتالية أو الجهادية أو غيرها. يعني يا أستاذ، أضرب مثلا، لو تقول لإنسان سابقا ما معنى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لقال: الله سينصرنا، الله كذا. لو قلت له: إذن خذ سلاحك وجعبتك وننطلق إلى الجبهات، يقول لك: لا، ما جهدنا، ما نقدرش، هذا تشعوبة، هذا جنان. يعني ما عنده يقين بالمفاهيم التي يحملها. لكن لو سألت الآن مجاهد ما معنى إن تنصر الله ينصركم، سيشرحها مثل ما شرحها ذلك الذي شرحها لك. إذا قلت ننطلق، قال: ننطلق، نتوكل على الله. الانطلاق، أو ذلك كان الشهيد القائد في محاضراته يقول: هدى الله نظري ويقيني وانطلاقي. يعني لا تملك اليقين من هدى الله بمجرد أن تفهم المعلومة فهما، لابد أن تنطلق فيها انطلاقة في الجهاد وفي غيره. مثلا الذي يعني تسأله عن الرزق الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقول لك صحيح الله يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، لكن أحيانا تجده يغالط، يأكل حرام، يرتشي، يسرق، تقول له أنا سمعتك تقول لي ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال لكن ما سبرت الأمور عندنا، احنا اضطرينا، قلنا لأنك لم تنطلق في الحلال، لم تعتمد على ذاتك وتنطلق في الحلال ليريك الله. ولذلك بعض الناس الذي تعودوا على الحلال طيلة دهرهم يأكلون حلالا، يمكن الريال الحرام لو التصق بجلده لقطع من جلده، لأن نفسيته أصبحت راقية عالية، وقد جرب في مسيرته الحياتية مع الله أن الله لم يخيبه قط، فلا يمد يده، وكذلك لا يمد يده لا للتسول ولا للحرام ولا للسرقة ولا للغش. وكذلك المجاهد لا يعرف نصر الله وتجلي آيات الله إلا إذا انطلق.
إذا انطلق
أي عامل، أي إنسان يفهم هدى الله ثم لا ينطلق لا يصل إلى اليقين. فالسؤال هكذا، ما دمت سألت أستاذي الكريم عن اليقين، أقول لك أن تحمله من كتاب الله وهو كلام الله، ومن لا يصدق بكلام الله سنقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثانيا نقول له من أجل أن يترسخ اليقين في قلبك انطلق انطلاقة كاملة في الحياة في تطبيق هدى الله والآيات، لأن الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني الآيات تراها يراها القلب بحقائق الإيمان حينما ينطلق.
ولذلك أستاذ حمدي ربما يأتي في إطار أن القرآن عملي، هو القرآن
منهج عمل.
نعم، منهج عمل متكامل. إذن البعض أستاذ حمدي، البعض ينشغل بطلب العلم عن الجهاد، فهل يجوز أن يفضل الإنسان الدراسة على الجهاد، وهل يوجد خلل في الدراسة أصلا؟
إذا كنا نتعلم من أجل أن نتحرك، فإذا كنا نتعلم من أجل أن نقعد فما أجهلنا. أنا أذكر حديثا يرونه عن المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله،
اللهم صل على محمد،
إن من الشعر لسحرا، وإن من البيان لكذا، إلى قوله وإن من الكلام لعيالا، وإن من العلم لجهلا. إذا كان العلم لا يطبق في الحياة فهو جهل. لذلك مرينا بثقافة تدجينية في الفترات الماضية، أحيانا تجد مجموعة في حلقة من حلقات العلم الشريف ويدرسون علما شريفا راقيا، لكن إذا ناديتهم أن يصلوا على الجنازة قالوا لك فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، إذا قلت نزور مريض قالوا دروسنا أهم، إذا قلت نغيث ملهوف وننفس عن المكروب قالوا لا، إذا قلت لهم الخمر أمام المسجد قالوا مش مسؤوليتنا، باي عرقلونا من الدراسة. يعني إذا كان الإنسان درس هذه الدروس الواسعة والعلوم النافعة ليقعد فهو الجهل بعينه. فقد استطاع الشيطان أن يلوي ذراع الإنسان ليا عظيما، وقد استطاع أن يعيقه. ثم ما دراستنا ولا تعلمنا إلا من أجل إعلاء كلمة الله، فإذا كان الكفار يسعون لإسقاط كلمة الله وإعلاء كلمة أمريكا وإسرائيل وأنا أدرس، إذن فما دراستي إلا وسيلة تدجينية تخديرية تضييعية للأمة من أجل أن يتمكن العدو في الوقت هذا من الوصول إلى غاياته وتسقط أمتنا. ولذلك يعني أحيانا العدو يريد أن يشغلك بشيء صالح، بشيء تعتبره صالحا، يقول لأناس هنالك من حولك صم الاثنين والخميس وكذا 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 من أجل أن لا تقوم بعمل في مواجهته، لكن لو كنت ستقيم الطاعات والنوافل إلى جانب الفرائض، أما إذا كانت على حساب الفرائض فلا. فمن يطلبون العلم على حساب إقامة الحق فما أجهلهم، لأن الله يقول كونوا قوامين بالقسط، ولم يقول قوالين، قوامين بالقسط، ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالإنسان الذي تعلم العلم لابد أن ينطلق فيه. أما قضية الخلل في الدراسة، فالدراسة هي مخلولة من قديم الزمان من أجل أن لا يصل الناس إلى القناعات التي تلزمهم بمواجهة أعداء الله. الخلل موجود حتى في الدراسة الجامعية، في الدراسة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، علوم عظيمة واسعة، لكن أحيانا يضعون في آخرها أو يلبسونها بمفاهيم تجميدية من أجل أن يجمدوا الأمة عن الحركة، من أجل أن لا ينطلق الناس. يعني مثلا أنا قرأت لدكتور كتابا عظيما وزاخرا يتحدث عن خطورة الصهيونية العالمية وعن مفاسدها وعن كذا، لكن في آخر الكتاب كأنه يعني خاف أن لا تقبل تحضيره للدكتورة، فقال في آخره: إذا كانت أمتنا ستحتاج إلى العلم من أمريكا والتكنولوجيا، وأمريكا تشترط عليها أن توالي إسرائيل، فعلى أمتنا أن توالي إسرائيل.
الله،
يعني انتكس انتكاسة.
نعم،
لأن لديه مفاهيم مسبقة أن يطيع هؤلاء
لكي يقبلوا دراسته
وأيضا لديه مفاهيم مسبقة أن هؤلاء لابد من طاعتهم. ما هنالك تحرر حتى يا أخي قد بنيتنا فكريا وثقافيا، فلابد أن تخرجنا إلى بر الأمان لنواجه أعداء الله،
وتخرج بحل في دراستك. سؤال ربما يدور في الكثير من الناس وفي ذهن الكثير من الناس: كيف نستطيع أن نقيم دولة عادلة بغير أن نتحول أو أن نكون في طريق السابقين ممن سبقونا؟
اللهم صل على النبي وعلى آله. الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن نحافظ على المال العام، وأيضا أن نحكم بالعدل. إذا كان الناس سيبحثون عن الملذات والعقارات والدنيا الفانية، فحتى لو كان لديهم ثقافة قرآنية سيضيعون، فلا بد من الحفاظ على المال العام. وأنا أرجو من الله أن تكون الشخصيات التي عينت مؤخرا تحمل أنفسا رفيعة وعالية، يعني النفس الرفيعة. الشهيد القائد كان له عبارات غير عبارات المحدثين. النفس الرفيعة العالية لا يمكن أن تتدنس بالمال الحرام، ولا أن يلوث عرضه وسمعته وصيته بأن يسقط على شيء من المال الحرام. أيضا النفس الرفيعة العالية التي تحافظ على قدرها ومكانتها الاجتماعية لا يمكن أن ينام والناس يحتاجون إلى عمله وخدمته، لابد أن يكون عمليا حركيا متحرك في مؤسسات الدولة. أيضا لابد من الأجهزة النيابية والقضائية ويعني الضبطية، هذه أن تقيم تطبيق الحق على الجميع وألا تستثني أحدا. وكما قلنا سابقا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حديث شريف، ويكاد أن يكون متفق على هذا الحديث وهو ينسجم مع روح القرآن، يقول: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني حينما تتفاوت العدالة في تطبيقها مدعاة للهلاك.
نعم،
تهلك الأمة في سياستها، تهلك في اقتصادها. فنحن إذا كنا نحمل مفاهيم القرآن فلا بد أن نطبقها، مثلما أننا الآن إذا أحد يحمل ثقافة غير ثقافة القرآن ردينا عليه جميعا بالآيات. يجب إذا رأينا أناسا يخالفون تطبيق الآيات في واقعهم الحكومي والمؤسساتي أن نجعلهم محط سخرية الناس، وأن نقتلعهم وأن لا نقبل بهم أبدا من أجل أن نقيم. وإلا فإن الأولين كانوا يفهمون مثلنا أن الحرام حرام وأن السرقة السرقة، لكن تروضوا وتمرسوا وجاملوا وسكتوا حتى وصل السارق إلى أحمر العين.
نعم،
الله المستعان.
يعني أنها أصبحت من الصفات
المجيدة
أنه أحمر عين.
أحمر عين
أستاذ حمدي، قضية القدس وفلسطين، يعني دعونا نعود إلى هذه القضية الأم بالنسبة لنا كأمة محمد اليوم وما يجري. البعض يقول: هل هي شأن هل هي شأن فلسطيني ونحن يكفينا ما عندنا من مشاكل؟ كيف نستطيع الرد على
في الكلام القائد العلم حفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين، هذا الرجل الذي باع من الله ما له ونفسه ويسهر الليل مع النهار من أجل إعلاء كلمة الله ويسعى لتربيتنا دائما ولا سيما في المسيرة الداخلية لهذه الأمة، يتحدث عن القدس وأن لا بد أن تقف الأمة في مواجهة التطبيع العلني وتصفية القضية الفلسطينية، حتى أن بعض عباراته أفهمها أنا أنه يريد أن يقول لنا ما هذه الحروب بكلها إلا من أجل التطبيع العلني وتصفية القضية الفلسطينية، الحرب على لبنان، على العراق، على سوريا، على اليمن، من أجل هذا الهدف، التطبيع العلني، تصفية القضية الفلسطينية، أن تكون القدس عاصمة لليهود. ثم إذا حققوا هذا الهدف الأول لهم أهداف لا زالت تحت الطاولة،
نعم،
سيجتاحون سوريا، لبنان، الأردن، أما العراق فأمريكا تظن أنها قد وضعت أيديها على النفط وأنها هي الفارس لهذه الضحية الكبرى. اليمن في معركة كبيرة لا مثيل لهذه المعركة، لكن اليمنيين بثلاث سنين من الصمود هم الذين أربكوا الصهاينة وأربكوا أمريكا وجعلوا أعداء الله يحسبون ألف حساب لليمن. يعني كانوا يقولون الأقوياء، الأثرياء، الأغنياء، المتمكنين الذين لديهم عشرات الآلاف من الدبابات وآلاف الطائرات وعشرات الآلاف من المدفعية وأسلحة زاخرة وإمكانات اقتصادية، إذا كسرناهم من نصف الظهر، أما اليمن فهم ناس مغفلون، يكفيهم زامل أو يكفيهم كلمة بسيطة وسنسحبهم إلى التطبيع طوعا أو كرها، إلى أن ينجرفوا مع الكيان الغاصب، حتى نحن لا نقول دولة إسرائيل. الشهيد القائد كان يقول هم كيان غاصب، جمعوهم من شتات الأرض، من أرض أوروبا ومن كل مكان، وطردوا شعب فلسطين من أرضه وجاءوا بقطعان اليهود في مستوطنات المسلمين. فالقدس لابد أن نجعلها أول قضية لنا، لأنك مثلا يا أستاذي الكريم أنت والسامعين، لو أن أحدا أخذ عليك من أرضك شيئا سكت عليه، مرة ثانية أخذ شيء سكت على الأولى وجئت تطالب بالثانية، يعني طمعته أن يلتهمك وأن يقضمك وأن يهضمك. فالحل الوحيد، كلما راحت إسرائيل تبحث عن مخططاتها التوسعية والنفوذية وغير ذلك، أن نعيدها إلى أنها كيان غاصب لا نعترف بدولتها. أما القدس فقد وثقه الله في القرآن، ليس بحق للفلسطينيين أن يبيعوا المسجد الأقصى ولا القدس، ليس بحق للأردنيين، ليس بحق لدول الطوق، ليس بحق للمملكة النفطية الداعشية أبدا. حينما نتمسك بالقدس فكأننا تمسكنا بالقرآن، كأننا تمسكنا بصنعاء وصعدة ودمار وحجة، وتمسكنا بنجد والحجاز، وتمسكنا بالدول العربية والتراب والعرض والشرف. أما إذا تخلت الأمة عن مقدساتها فإنها ما أسهل عليها أن تتخلى عن دمائها وأعراضها وعروشها وعن أوطانها، ويأتون بعميل في كل مكان تحت المعسكر الكبير. يعني برغم مثلا كلما يبيع من صفقات السلاح لترامب للخليجيين، لكن لابد من خطاب بعد كل صفقة أنه يضمن التفوق العسكري لإسرائيل.
لإسرائيل
لماذا؟ لماذا تتفوق؟ لأنهم يعتبرونها المهيمن الأكبر والشرطية الأعظم لهم في مستقبل الأيام بعد تفتيت أمتنا بالحروب والطائفية والمذهبية، وخدمهم يعني عباد العروش وأرباب الخمر في هذه الأنظمة الخليجية الفاسدة الذين يقتلون هذه الأمة من أجل مصلحة اليهود والنصارى. هل اليمن لا تقبل بأهل السنة؟ اليمن زيدية وشافعية وسلفية وإسماعيلية، كلهم أخوة ومحبة عبر التاريخ. هل اليمن حزبية؟ هل اليمن طائفية؟ هل اليمن مذهبية؟ اليمن تقول لابد أن تمتلك الأمة الإسلامية وطنها وسيادتها وقرارها، فلا بد أن نتمسك بمقدساتنا لنقهر أعداء الله تعالى ولنصل إلى الغايات التي نريد، وكلما انتصر اليمنيون، يقول الفلسطينيون هكذا، كلما انتصرتم في اليمن، كلما يعني أزددنا صمودا في فلسطين، فإن أمريكا إذا كسرت في اليمن بعد كسرها في العراق وفي لبنان وفي سوريا، فقد خرجت من الشرق الأوسط بكله تجر ذيول الهزيمة. وإذا جرت أمريكا مع تحالفها واخطبوطها الأوروبي والأجنبي، إذا جرت ذيول الهزيمة، فالله أعلم أن الناس سيعدون العدد، العد التنازلي لسقوط الكيان الغاصب بإذن الله.
بإذن الله. لذلك أستاذي، اليمن قدمت أنموذجا عظيما وكبيرا في القضاء على داعش لهذه الدول، لسوريا، للبنان، لكل هذه المناطق التي تعاني من داعش والقاعدة وأدوات أمريكا وإسرائيل. اليمن والمسيرة القرآنية بشكل خاص قدمت هذا النموذج لهذه الدول. هل استشعروا فعلا كيف يمكن القضاء على هذه الأدوات الأمريكية؟
بفضل الله وبمن الله، بفضل الله وبمن الله، أن اليمنيين وصلوا إلى القضاء على أدوات العدوان بكلها. يعني تقريبا الآن ما دام الإمارات تطلب علنيا من أمريكا أن تدخل الحرب
تدخل مباشر،
يعني وكأنها نائمة أمريكا من بداية 3 سنين، أمريكا ضدنا،
نعم،
لكن هي تبدأ بأدواتها في المعركة البرية، معنى ذلك أن داعش هزمت مثل ما هزمت في العراق وفي سوريا وفي لبنان، معنى ذلك أن المنافقين هزموا وتكسروا وقتلوا، معنى ذلك أن السعودية عجزت، معنى ذلك أن الإمارات خابت وخسرت. فإذا اليمنيون يتمنون أن يوقع الله هلاك الأمريكان على أيديهم، لا غرورا وتفاخرا، وإنما توكلا على الله وفهما في قلوب الناس أن هذا العدو الأمريكي هو الشيطان الأكبر الذي يجلب الويلات لأمة الإسلام لمئات السنين.
إذن أشكركم جزيل الشكر أستاذ حمدي زياد على كل ما أدليتم به من معلومات ومواضيع متعددة في نهاية هذا البرنامج. قل الله يفتيكم. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة مستمعينا الكرام أينما كنتم. هذه تحياتي إبراهيم المطاع، وجمعتكم مباركة، إلى اللقاء.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.